بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. مناسبة هذه الآيات أن ربنا جل جلاله في هذه السورة المباركة قد أمرنا بإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعظامه والامتناع عن كل ما فيه أذاه أو أذى لأمته. ثم إن ربنا جل جلاله قد نهانا عن التفاخر الذي هو سبب التقاطع والتداحر، وختم تلك الآيات بقوله إن الله عليم خبير. فجاءت هذه الآيات وكأنها الدليل على علمه وخبرته جل جلاله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لما كان الإيمان أمرا قلبيا الله جل جلاله يعلمنا أنه خبير بما في القلوب، مطلع على ما في الصدور، عالم بالنوايا والطوايا جل جلاله. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله قالت الأعراب آمنا، الأعراب ها هنا جمع أعرابي، وقد مضى معنا الكلام في أن الأعراب هم سكان البادية عربا كانوا أو غير عرب، فهناك فرق بين أعرابي وعربي، فإن العربية جنس، أما الأعرابي فهو ساكن البادية وإن كان من غير العرب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. للعلماء رحمهم الله في الإيمان المنفي هاهنا وجهان. الوجه الأول أن الإيمان المنفي هو الإيمان بمسماه الشرعي، والإسلام المثبت هو الإسلام اللغوي الذي هو بمعنى الاستسلام والإذعان. فكل استسلام وإذعان وخضوع فإنه يسمى إسلاما لغة. ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل مسلم الجاهلية رحمه الله ورضي عنه: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. فقوله هاهنا أسلمت له الأرض، أسلمت له المزن، أسلمت له الريح، بمعنى استسلمت وأذعنت وانقادت. فالإيمان المنفي هو الإيمان الشرعي، والإيمان والإسلام المثبت هو الإسلام اللغوي، وعلى ذلك فهؤلاء الأعراب منافقون. وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري ومحمد ابن نصر المروزي وأبو عبد الله القرطبي، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع. والوجه الثاني أن الإيمان المنفي هنا هو كماله لا أصله، حين قال ربنا قل لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا الإيمان الكامل. وهذا على مذهب أهل السنة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص، وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو العباس ابن تيمية، وكذلك ابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي وغيرهم، قالوا بأن هؤلاء الأعراب مؤمنون لكن إيمانهم ناقص. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا أي خضعنا وأذعنا بجوارحنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما هذه أخت لم، كلاهما يفيد نفيا وقلبا وجزما، لكن الفرق بينهما أن لما النفي فيها منصب على زمن التكلم، وهو يفيد توقع هذا الشيء المنفي في المستقبل، أي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن إلى ساعة التكلم، وقد يدخل مستقبلا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم لا ينقصكم لا يظلمكم من أعمالكم شيئا. وليت النقص من لات يليت، وفيه لغة أخرى ألت يألت، ومنه قراءة أبي عمرو ويعقوب ولما يألتكم قراءة الجمهور، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم قراءة أبي عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، لا يألتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم لا يظلمكم. فهما لغتان، يلتكم يألتكم من أعمالكم شيئا. وشيئا هذه تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النفي. إن الله عليم خبير، خبير من الخبرة التي هي أدق العلم. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. قل يا محمد لهؤلاء الأعراب، أتعلمون الله بدينكم؟ أنتم تريدون أن تطلعوا الله جل جلاله على حقيقة دينكم؟ الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى ذلك. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، المن هو أن يدلي المعطي بعطائه على المعطى، أن يمن عليه، يقول لو قد فعلت لك وقد أكرمتك. يمنون عليك أن أسلموا، أن أسلموا فيها وجهان بالنسبة لإعرابها. الوجه الأول بأنها مفعول لأجله، لأن يمنون مضمن معنى يعتدون من الاعتداد. يمنون عليك أن أسلموا بمعنى أنهم يعتدون عليك إسلامهم مانين به عليك. فالمصدر المؤول من أن ومعمولها في موضع نصب على أنه مفعول به. والوجه الثاني أنه مؤول على أنه مفعول لأجلها، يمنون عليك من أجل أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. الله جل جلاله هو صاحب المنة والفضل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض أي ما غاب عنكم في السماوات أو في الأرض، والله بصير بما تعملون. سبب نزول هذه الآيات أن جماعة من الأعراب جاءوا ففاخروا بأنفسهم واعتدوا بأعمالهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد أسلمنا وآمنا وتابعناك على دينك ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. قالوا هذا في معرض الامتنان على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، قالت الأعراب، والمقصود ها هنا بعضهم لا كلهم، فإن الأعراب ليسوا سواء، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب، فالألف واللام ليست للاستغراق وإنما لمعهود ذهني، جماعة من الأعراب هم الذين قالوا ذلك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، إما أنه نفي لأصل الإيمان بأنهم منافقون قد أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر، أو على الوجه الثاني قل لم تؤمنوا نفي لكمال الإيمان لا نفي لأصله، أي لم تؤمنوا إيمانا شرعيا صحيحا كاملا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا التفريق بين الإسلام والإيمان إنما يحصل حال اجتماع اللفظين، فالإيمان والإسلام لفظتان، إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، كلفظتي البر والتقوى ولفظتي الإثم والعدوان ونحو ذلك من الألفاظ، بمعنى أنه إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. ويدل على ذلك حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحج البيت وتعطوا الخمس من المغنم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام. فأما إذا ذكرت اللفظتان معا فهذا دليل على التفريق بين الأمرين، فيحمل الإسلام على الأفعال الظاهرة أفعال الجوارح، ويحمل الإيمان على الاعتقاد القلبي. ومنه الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فجعلت أقولها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم، ليس بالضرورة أن يعطي من كان أرسخ إيمانا وأثبت قدما في الإسلام، ولكنه يعطي رجالا يتألفهم. فها هنا الله جل جلاله نفى عن هؤلاء الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هذا الإيمان إلى تلك اللحظة ما خالطت بشاشته قلوبكم. صحيح بأنكم قد أسلمتم، استسلمتم وأذعنتم وانقدتم لحكم الله ورسوله، لكن الإيمان ما دخل قلوبكم بعد، ما زال إسلاما ظاهرا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال جل من قائل مرغبا إياهم في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، في قراءة أبي عمرو ويعقوب لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لو أنكم آمنتم إيمانا صحيحا وأسلمتم إسلاما كاملا فلا تخشوا أن ينقصكم الله عز وجل أو يظلمكم من أعمالكم شيئا. وهو الذي قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهو الذي قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل ما يأمران به واجتناب ما ينهيان عنه والتسليم لحكمهما لا يلتكم ربنا جل جلاله من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. غفور أي ستير جل جلاله، يستر ما كان منكم من ذنوب وما وقع من معاصي. فالمغفرة مشتقة من المغفر وهو الساتر والغطاء، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح على رأسه المغفر. وهو سبحانه وتعالى رحيم بكم، لا يؤاخذكم بالذنوب ولا يعاجلكم بالعقوبة. ثم قال جل من قائل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. ثم بيّن ربنا جل جلاله حقيقة الإيمان، من الذي يستحقون هذا الوصف الشرعي الكريم؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله جل جلاله فصدقوا بوجوده، وآمنوا بربوبيته فوحدوه في أفعاله، وآمنوا بألوهيته فوحدوه بأفعالهم، وآمنوا بأسمائه وصفاته وعظموه وسبحوه ورضوا بحكمه جل جلاله. وكذلك آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بأنه خاتم النبيين وأفضل المرسلين وأنه رسول الله إلى العالمين، وقد صدقوه فيما أخبر وأطاعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر. فهذا هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فالريب هو الشك. ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ما شكوا في الله عز وجل، ولا شكوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شكوا في أن القرآن كلام الله، ولا شكوا في أن القيامة حق وأن الجنة حق والنار حق. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بذلوا الجهد في إعلاء كلمة الله، فقدموا النفيس الغالي، بذلوا الأموال طيبة بذلك نفوسهم من أجل إعزاز دين الله وإعلاء كلمته، وكذلك بذلوا أنفسهم في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الصادقون. وهذا المعنى الذي يبين حقيقة الإيمان ومن هم المؤمنون الكمل المستحقون لهذا الوصف المبارك، قد جاء في آيات أخرى كقول ربنا جل جلاله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وكذلك قوله في صدر السورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفي خواتيم السورة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فها هنا ربنا جل جلاله يبين حقيقة الإيمان: إيمان بالله ورسوله، نفي لكل ريبة وشك، ثم بعد ذلك جهاد في سبيل الله بالمال والنفس. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وقد ذاقوا طعم الإيمان، وهذا الذوق والوجد الذي سكن قلوبهم ترجمت عنه أعمالهم، فبذلوا هذه الأموال وبذلوا هذه الأنفس، وممتنع أن يكون بذلهم إياها من غير تصديق قلبي. ولذلك قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. ثم قال جل من قائل: يمنون عليك أن أسلموا. هؤلاء جاءوك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك فقالوا لك: قد أسلمنا وتابعناك على دينك ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، وقالوا ذلك في معرض الامتنان والافتخار. قل لا تمنوا علي إسلامكم. ليس مناسبا أن تكون المنة منكم، بل المنة لله ورسوله. ولذلك الأنصار عليهم من الله الرضوان فقهوا هذا المعنى وانتبهوا إليه، فثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطى المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين، وكانت حنين بعد فتح مكة بأيام قليلة، قسم غنائم وكانت كثيرة، فيها إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وسبايا، قسمها بين المؤلفة قلوبهم. أعطى أبا سفيان بن حرب، قال: يا رسول الله وابني يزيد، فأعطاه. قال: وابني معاوية، فأعطاه. وأعطى سهيل بن عمرو، وأعطى صفوان بن أمية وأمثالهم من الطلقاء، ولم يعطي الأنصار. فقال بعض شبابهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه. وقال آخرون: يعطي أناسا ولما تجف سيوفنا من دمائهم بعد، يعني هؤلاء كانوا يقاتلوننا إلى عهد قريب، فكيف يعطيهم ويدعنا؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخون الناس ولا يتهم نياتهم، وإنما يعنى عليه الصلاة والسلام بدحض الشبهات أولا بأول. فدعا إلى اجتماع مغلق مع الأنصار، لم يحضر من المهاجرين أحد، فقام فيهم خطيبا عليه الصلاة والسلام، قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كلمة قالها بعض حدثاء الأسنان فينا. يعني اعتذر الكبار بأن هذا كلام الشباب الصغار، لكن نحن الكبار ما قلنا شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ فسكت القوم. قال: أجيبوني. قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. لله ولرسوله المنة والفضل. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقد جئتنا طريدا فآويناك، مخذولا فنصرناك. ثم قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم قال: الناس دثار والأنصار شعار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فوضع القوم رؤوسهم بين أرجلهم ولهم خنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين سبب قسمته تلك وماذا أراد بها، وأنزل الأنصار منزلتهم اللائقة بهم، حتى إنه قال: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام هز عواطفهم هزا عنيفا، فقالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. فهؤلاء الأعراب ما فهموا هذا الذي فهمه الأنصار، يمنون عليك أن أسلموا، يمنون على الله عز وجل بأعمالهم. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله جل جلاله هو صاحب المنة والفضل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وها هنا سؤال: كيف يقول ربنا جل جلاله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بينما قال في الآية السابقة: لم تؤمنوا؟ والجواب كما يقول الرازي رحمه الله من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله جل جلاله ما قال بل الله يمن عليكم أن رزقكم الإيمان، بل قال أن هداكم للإيمان، وإرسال الرسل وإنزال الكتب هداية. يعني المقصود بالهداية هاهنا هداية الدلالة والإرشاد، وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن الهداية في القرآن أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة، بمعنى أن الله جل جلاله أرشد كل مخلوق لتدبير معاشه، وهذا معنى قول ربنا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. مثل ما هدانا معشر بني الإنسان لتدبير أقواتنا، فكذلك هدى النملة وهدى النحلة وهدى الدواب التي في الصحراء، كل هذه هداية عامة، هذا النوع الأول. ثم النوع الثاني وهو الأخص، الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، ومنه قول ربنا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم أي دللناهم وأرشدناهم، ومنه قول ربنا وهديناه النجدين. ثم النوع الثالث أخص، هداية بمعنى ثمرة الدلالة والإرشاد، وهي التوفيق للإيمان وجعله في القلب، وهذا الذي نفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له إنك لا تهدي من أحببت، وأثبتها لنفسه ولكن الله يهدي من يشاء. وأما النوع الرابع فهو هداية أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة، وهداية أهل النار إلى منازلهم في النار، وهذا الذي دل عليه قول ربنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على منازلهم في النار والعياذ بالله. وأما أهل الجنة سأل الله أن يجعلنا منهم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا، يعني يوم القيامة الواحد يعرف مكانه في الجنة أعظم مما كان يعرف منزله في الدنيا. فهذا هو الوجه الأول، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أرسل إليكم رسولا وأنزل عليكم كتابا وبين لكم شرعا وصراطا. ثم الوجه الثاني، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أي بزعمكم، بزعمكم، فأنتم تزعمون أنكم مؤمنون. قالت الأعراب آمنا، المنة لله عز وجل في هذا الذي زعمتموه وانتحلتموه. والوجه الثالث، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أن ذلك معلق على شرط، لأن الله جل جلاله ختم الآية بقوله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. قل أتعلمون الله بدينكم، أتعلمون الله بدينكم، أنتم يعني تقدمون لله عز وجل بيانات في أنكم مؤمنون، والله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل جلاله. قل، والاستفهام ها هنا للإنكار، أتعلمون الله بدينكم؟ الله جل جلاله يعلم المفسد من المصلح، يعلم المؤمن الصادق من المنافق، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، كما قال جل من قائل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وكما قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. كل ما غاب عنا الله جل جلاله علمه عنده، والله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة المباركة قد اشتملت إخوتي وأخواتي على فوائد. من فوائدها أن الأعراب ليسوا سواء، بل فيهم المؤمنون الخلص وفيهم المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. من فوائدها أن ثمة فرقا بين الإيمان الشرعي والإسلام اللغوي، وأيضا من فوائدها النهي عن تزكية النفس. ما يقول الإنسان أنا مؤمن، أنا مخلص، أنا عالم، أنا لا. ولذلك لما قيل للحسن البصري رحمه الله أو مؤمن أنت، قال أما إن كان الإيمان بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فنعم، وأما إن كان الإيمان الذي قال فيه ربنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فلا أدري. فالنفس ما تزكيها، قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. أيضا من فوائد الآيات أن المرأة قد يكون مسلما بظاهره لكنه ليس مؤمنا في باطنه. وأيضا يستفاد من الآية أن الإيمان أخص من الإسلام، هذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان أكمل من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالمؤمن أفضل من المسلم. ولذلك قالوا مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منها الإحسان. فالآيات تدل على أن الإسلام والإيمان بينهما فرق، فالإيمان محمول على ما في القلب ويلزم من وجوده في القلب صلاح الجوارح، لأن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بخلاف الإسلام فإنه يكون في الجوارح، وقد يصدر من المؤمن حقا، وقد يكون من ناقص الإيمان، هذا هو الفرق بينهما. وكما ذكرت بأن الإسلام والإيمان لا يفرق بينهما إلا إذا اجتمعا في سياق واحد، أما إذا انفرد أحدهما في سياق فإنه يشمل الآخر. يعني مثلا قول ربنا جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هنا يشمل الاعتقاد والتشريعات، فيشمل الإيمان ويشمل الأعمال، الإيمان القلبي والأعمال التي تكون بالجوارح. وقول ربنا جل جلاله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، فيه تحريض على الإيمان الصادق، لأن من أتى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله ولا يعطى عليه أجرا. أيضا من فوائد هذه الآية أن الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا من أعمالهم. وقول ربنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيه بيان حقيقة الإيمان الشرعي الكامل، وأن من مقتضياته ألا يعتريه شيء من شك أو ريب، وأن من مقتضياته الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فمن جاهد الكفار بماله ونفسه دل ذلك على أن إيمانه تام. فالذي يبذل ماله ونفسه جهادا لغيره على الإسلام والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، أما من لم يقوى على الجهاد فذلك دليل على ضعف إيمانه، كما قال ربنا عن أولئك الذين تخلفوا يوم أحد وخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ونلاحظ في هذه الآية أن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس مما يشي بأهميته. وأيضا الآية تفيد أن من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه فهو المؤمن الصادق. وفي قول ربنا قل أتعلمون الله بدينكم فائدة فقهية مهمة جدا، أن النية محض عمل القلب فلا يشرع إظهارها باللسان، لأن الله قال أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فالفاعل للصلاة أو لغيرها الله جل جلاله يعلم بدينه الذي في قلبه، يعلم بنيته. ولذلك الآية تفيد أن النطق بالنية في العبادات ليس مشروعا. فالإنسان الذي يقول نويت أن أصلي صلاة العصر ليوم الأربعاء كذا مقتديا بهذا الإمام 4 ركعات أداء ونحو ذلك من الكلام الذي يكثرون منه، كأنه يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل، والله يعلم. كذلك الذين يقولون في رمضان مثلا نوينا عليك صيام باكر، الله يقدرنا عليك صيام باكر، أو الذي يقول نويت أن أتصدق أو نويت أن أحج، هذا ليس من السنة وليس بمشروع. فلا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، اللهم إلا ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله لبيك اللهم عمرة في حجة، أو في النسك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أهدي منك وإليك. هذه المواطن المخصوصة يجهر فيها بالنية، وإلا الأصل أن النية محلها القلب. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفي ختام السورة قول ربنا والله بصير بما تعملون، هذه ينبغي أن تكون نبراسا للإنسان في سلوكه وعمله، فيعلم أن الله بصير بعمله محيط به فيخشى الله ويتقيه. وفيها الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضيع، والترهيب من العمل السيء لأن العبد سيجازى عليه. لو كان الناس في ساحة ملك ظلوم غشوم يخشى بأسه ولا يؤمن شره، وقد أتى بجنوده والسيوف مسلطة بأيديهم، وقد وضع النطع على الأرض والرعية واقفون، وهذا الملك حوله حريمه وخدمه من النساء مثلا، هل أحد من الرعية تحدث نفسه بأن ينظر إلى واحدة من أولئك النسوة نظرة ريبة أو يشير إليهن إشارة فيها ريبة؟ لا، بل غاية أمرهم أن يسلمه الله من شر هذا الظلوم الغشوم. يا ربي سلم سلم، هذا لسان حالهم. لماذا؟ لأنهم قد غلب على ظنهم بأن هذا الملك الذي هو بشر له عيون يرصدون أحوال الناس الذين في حضرته أو في قصره، وأن أي خطأ قد يترتب عليه ذهاب الحياة. إذا كان هذا حالنا مع الملوك من البشر فكيف بملك الملوك جل جلاله الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، فحري بنا أن نخشاه وأن نتقيه جل جلاله. إخوتي وأخواتي، تم الكلام على ما في سورة الحجرات من الحكم والأحكام، ويكون الشروع ابتداء من درس الغد إن شاء الله في تفسير سورة قاف. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.